إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس معكم معاشر المؤمنين، ولنواصل فيه الحديث عن دلائل الصادق الأمين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث يزداد إن شاء الله المسلم إيمانا، ويزداد ثباتا على الحق واطمئنانا. يأتي هذا الحديث في مثل هذه الأيام العصيبة التي تعيشها أمة الإسلام، وتذوق وتتجرأ فيها أنواع الأوجاع والآلام. يأتي هذا الحديث في وقت تذوق فيه الأمة وبال أمرها، وتدفع فيه ثمن وزرها. يأتي هذا الحديث اليوم ليقول للصالحين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نداء للصالحين المستمسكين بدين ربهم وسنة نبيهم، يقول لهم: لا تحزنوا إن الله معنا، ويذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله ليملي، أي ليستدرج للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن قوما عاشوا مثل ما نعيشه اليوم سنين عديدة وأعمارا مديدة، وفيهم خير خلق الله، فيهم موسى كليم الله، فيهم هارون نبي الله، ومن تبعهم ممن استجاب لنداء الله، وهم في تلكم الحال تحت وطأة الاضطهاد. يقول بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: قد أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وتراه في ذلكم الحال العصيب وفي ذلكم الحال المرير يبشرهم بالنصر والتمكين، ويقول لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وصدق الله تعالى وعده لعباده المؤمنين، فقال: وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون
وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وهذا أعظم دليل وأصدق برهان لمن آمن بالله العلي الجليل على أن نصر الله آت. إذ ما بعد الطغيان طغيان، ما بعد الطغيان إلا الهدم والخزي والخذلان. هذا أعظم دليل على ذلك. لذلك ينبغي على المسلمين أن يستيقنوا بأن نصر الله آت، ولا نسأل الزمن عن الزمن، لأن هذه الأمور التي أناط الله تعالى بها النصر والعزة لا تقاس بأعمارنا القصيرة ولا بمقاييس عقولنا الحقيرة الصغيرة. وكما قال الله عز وجل: وكان برب عباده خبيرا بصيرا. يقول: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذا مثل هذه النصوص كثير وكثير جدا، نسردها لمن؟ نسردها ونذكر بها من؟ نذكر بها الذي يستمسك بكتاب الله العلي القدير ويعتصم بسنة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. هذه هي البشرى لهؤلاء، وهؤلاء هم الذين يوصون بالصبر والثبات. ولكن أولئكم الذين غلبت عليهم شقوتهم واستحوذت واستولت عليهم أنفسهم، ما لنا عليهم من سبيل، وما علينا إلا أن نقول ما قاله العلي الجليل. أولا يرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سبحان الله، وكأن هذه الآية نزلت الآن لتنبه الغافل وتوقظ الوسنان. هذه الآية، أولا يرون، أولا يرى المسلمون الآن أنهم يفتنون ويعذبون ويبتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أكل يوم ترى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ متى الفواق وقد ضمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ فسبحان من أنزل كتابه وأحكم خطابه كأنه لا يزال ينزل إلى الآن ليهدي به عباده. لذلك نعود أيها الإخوة الكرام إلى هذا الموضوع العظيم من دلائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تطرقنا إلى جملة كثيرة من دلائل النبوة ليزداد الإيمان ثباتا وقوة. رأينا الإرهاصات الكثيرة والبشارات الطرة الغزيرة، ورأينا آخر ما رأيناه صورة من صور المعجزات. رأينا الإخبار عن المغيبات، المغيبات السابقة والمغيبات اللاحقة، مما ولا بد أن يحدث هذا مما يزيد المؤمن استمساكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستمساكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يرجع إلى الوراء. هنا أدركنا أن المؤمن مهما حدث لا تضره فتنة ولا تغمه محنة، لا شيء يضعفه ولا شيء يسوءه شعاره: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا أمر ينبغي أن نعيه. عندما رأى المؤمنون الأحزاب قد أتوا لضرب المدينة ازدادوا إيمانا وتسليما، لأن الله قد أخبرهم بهذا. وقال عن غيرهم من المنافقين الذين من زمرتهم اليوم العلمانيون، قال فيهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. واليوم إن شاء الله نشرع في الحديث عن المعجزة الخالدة والكلمة الرائدة، نتحدث عما فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل. هو الفصل ليس بالهزل. هو الذي ما من جبار تركه إلا قصمه الله. ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ من أهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الكلام الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا به وإليه هدى إلى صراط المستقيم. إنه القرآن وكلام الرحيم الرحمن، وأعظم وأكبر معجزة ودليل لنبوة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فنبدأ الحديث عنه. ومن أين نبدأ الحديث عنه؟ هو البحر. من أي النواحي أتيته؟ ذروته المعروف والجود ساحله. لذلك سنقتصر على اليسير واليسير من وجوه إعجاز هذا الكلام، هذا القرآن العظيم. وينحصر مجمل خطابنا إن شاء الله تعالى في نقاط ثلاث. النقطة الأولى هي المعجزة الخالدة، والنقطة الثانية بعض مظاهر الإعجاز في القرآن، وثالثا أين نحن من القرآن الكريم. فأقول بالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. اعلموا أيها المؤمنون أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا ولا نبيا إلا آتاه ما يقطع به حجج المعاندين ويقنع به المخالفين. ومصداق ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي مثل ما على إلا أعطي على مثل ما يؤمن عليه البشر، إلا أوتي مثل ما يؤمن عليه البشر، وإنما أوتيت وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فما من نبي طالبه قومه بالبرهان والدليل إلا واستجاب له العلي الجليل، فيظهر له خوارق العادات وأصنافا من المعجزات. واعلموا أن المعجزات إما أن تكون تلبية للمطلوب يلبي النبي في ذلك ما يطلبونه، أو تكون بلاء وابتلاء في حجبهم عما يريدونه ويرغبونه. فمثلا نجد كريم الله تعالى موسى عليه السلام أرسل في قوم يعظمون السحر وأهله. وهل تظنون أنهم كانوا يعبدون فرعون لذاته؟ ما كانوا يعبدون ويطيعون فرعون لذاته، كانوا يعظمون فرعون لتعظيم السحرة له. فالسحرة وهم أعلم الناس عندهم ما كانوا ليخضعوا لفرعون إلا لأنه أقوى منهم وأعلم منهم. بعثه الله عز وجل إلى قوم يعظمون السحر وأهله، ولكن الله تبارك وتعالى أتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأظهر الله على يدي موسى عليه السلام من بهرت له العقول وحار له أولو الألباب وعجز عن الاتيان بمثله كل سحار عليم. وما كان من السحرة إلا أن خروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا هو السبب الذي من أجله اختار الله تبارك وتعالى مثل هذه المعجزات، معجزة الحية، معجزة اليد البيضاء التي تخرج من جيبه وغير ذلك. وكذلك عيسى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قوم فأظهر على يديه بعض المعجزات التي حار لها أهل ذلك الزمان. كان يحيي الموتى بإذن الله. تصور لو إنسانا يحيي ميتا أمامك، كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، وهذان المرضان من أعوص الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، كان يشفيهم بإذن الله. وكان يخلق أن يقدر ويصنع بيده من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طائرا بإذن الله. واختار الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام مثل هذه المعجزات مناسبة لقومه، إذ أرسل في قوم كانوا يعظمون الطب كثيرا. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أنه أرسل إلى قوم بدأ غزو الفلاسفة لهم، فكانوا ينكرون أن يكون هذا الكون مخلوق بقدرة خالق، كانوا يقولون إنما خلق للتفاعلات الطبيعية كما يقوله الملحدون والطبائيون. فأرسل الله تعالى عيسى، بل أخرجه بشيء مخالف تماما لمفاعلات الطبيعة. أعجزهم أولا بولادته عليه السلام، خرج من غير أب وهذا مخالف للطبيعة. ثم أظهر الله تعالى على يديه مثل هذه الخوارق فاتبعه من شاء الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين. وصالح، ونأتي على جميع الرسل ولكن نأتي على ما ظهرت لنا معجزتهم. صالح عليه السلام أرسل إلى ثمود، وما أدراكم ما ثمود؟ إنهم من خلال اسمهم تدركوا معنى هذه المعجزة. ثمود مأخوذة من الثمد وهي قلة الماء، كانوا ببيئة قليلة الماء جدا، فطالبوه بالدليل على نبوته، وكانوا قوما جبارين ينحتون من الجبال بيوتا. فلما طالبوا بالدليل أخرج الله تبارك وتعالى لهم ناقة من صخرة عظيمة لا طاقة لهم بنحتها ولا شقها ولا نقشها. أخرج لهم ناقة من صخرة عظيمة، فهذا أعظم برهان على نبوته. وكان العقد والاتفاقية بينهم أن للناقة يوما تشرب فيه لا يشربون فيه، وأن لهم يوما يشربون فيه والناقة لا تشرب فيه، كما قال الله تعالى على لسان صالح عليه السلام: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وكانت هذه الناقة تأتي على ماء الآبار فتشربه جميعا ولا تذر فيه شيئا، وتسقيهم من حليبها، كانوا لا يجدون ألذ ولا أحلى من حليبها، ولكنهم ما صبروا على ذلك. انظروا إلى المعجزات، إما أن تأتي استجابة لما يبغونه أو ابتلاء من حرمان مما يرغبونه، فما استطاعوا لذلك صبرا فعصوا لله أمرا فعقروها، فكذبوه فعقروها، فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا هو السبب. كل منهم يأتيه الله تبارك وتعالى شيئا ليعجز به قومه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم كانوا يضرب بهم المثل في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان، شيء لا يكاد يصدق، والذي يدرس لغة العربية حار من كلامهم، ما أحلاه وما أطلاه وما أحسنه. فبعث إليهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بما يقهرهم به، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يختاره من قريش ولم يختاره من قبيلة غيرها. لماذا؟ لأن قريشا كانوا سادة اللغة في ذلكم الزمان، وكان الأدباء والخطباء والشعراء يقصدونها من كل فج عميق، يعرضون عليها شعرهم وكلامهم وخطبهم وأدبهم، فما استحسنته قريش كان هو الكلام، ورفعت صاحبه إلى أعظم مقام وجعلته من الأشراف الكرام، وما لم تستحسنه قريش داست عليه بالأقدام وجعلته من الأساتلة اللئام. هم القول قولهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حارت به عقول البلغاء، بما عجزت عنه ألسنة جميع الأدباء صلى الله تعالى عليه وسلم، فطالبوا الدليل وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، جاءهم بكلام لا عهدهم بطلاوته ولا دأب لهم بحلاوته، كلام ليس كسائر الكلام، بلغ القمة في البيان الذي لم تنقله إليهم رواية، وبلغ القمة في البيان لطرق الحق والهداية. وكان أول من تأثر بالقرآن الكريم هم الجن. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى عكاظ، وحيل بين الشياطين وبين خمر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعوا إلى قومهم وقالوا ما أمركم؟ قالوا قد حيل بيننا وبين خمر السماء الليلة وقد أرسلت علينا الشهب. فقالوا ما كان ذاك إلا لأمر قد حدث. فانطلقوا، انطلقوا جميعكم وجولوا مشارق الأرض ومغاربها لتعلموا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فذهب الذين قصدوا تهامه حتى وصلوا إلى سوق عكاظ، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وتأملوا وتصوروا هذا المشهد، وسمعوا القرآن فاستمعوا إليه. سمعوا بمعنى سماع مثل ما تسمع الآن الأصوات، لكن الاستماع أنك تنصت. فسمعوا القرآن فاستمعوا إليه فقالوا والله هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لاحظوا أول من تأثر بهذا الكلام هم الجن. وجاء النفير بعد ذلك، جاء النفير من الجمهور الغفير قصدا للصد عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنفير. كانوا يريدون أن ينفروا الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاروا في كلامهم فقالوا ساحر، لا مجنون، لا كاهن، لا إنما هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، مع أنهم يعلمون علم اليقين أنه أمي لا يحسن الكتابة ولا القراءة. ثم قالوا بما يعارض كل معقول، فقالوا إنما يعلمه حداد نصراني، يعلمه حداد نصراني. سبحان الله، قال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا كلام عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه ويرمون الشبه إليه أعجمي، كيف يعقل أن يأتي هذا القرآن من أعجمي؟ عندئذ تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن، انظروا إلى هذا التحدي، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ولو تعاون الجميع، ولكن التحدي بجميع القرآن أمر عسير وعسير، لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فخفف الله عنهم فتحداهم بعشر صور. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات، ائتوا بهم من أي جهة شئتم مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بصورة مثله، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبقي هذا التحدي إلى ما بعد المدينة، ففي سورة البقرة وهي مدنية والسور الأولى كلها مكية، نزل قول الله تعالى وهم بالمدينة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، خفف الأمر أكثر. في الأمر الأول فأتوا بصورة مثله أي تشبهه من جميع الوجوه، الآن ائتون بصورة من مثله تشبهه في بعض الوجوه، ومع ذلك لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. عندئذ قرروا أمرا آخر، ألا وهي بعد سياسة التكذيب لا بد من انتقال إلى سياسة التقنيع. فروى أبو نعيم رحمه الله تعالى في دلائل النبوة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اجتمعت قريش يوما، فقال أبو جهل والملأ معه لقد التبس علينا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فلو ابتغيتم رجلا يعلم السحر والكهانة والشعر فينظروا إلى هذا الرجل ما الذي يأتي به. فقال عتبة بن ربيعة عندئذ أنا أعلمكم بالسحر، أنا أعلمكم بالشعر، أنا أعلمكم بالكهانة، وإني ناظر ما يقول هذا الرجل. فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنني من أعلم العرب بالسحر والكهانة والشعر، فلم تسفه أحلامنا ولم تسب آباءنا؟ هل فعل ذلك هاشم؟ هل فعل ذلك عبد المطلب؟ هل فعل ذلك عبد الله؟ أي يقصد لماذا تأتي بشيء لم يأتي به آباؤك؟ إن كنت تريد ملكا ملكناك ونصبنا لك ألويتنا، وإن كنت تريد الباء تزوجناك بعشر نسوة تختار من نساء قريش أيا شئت منهم، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى يكفيك أنت وعقبك. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم بشيء. فلما فرغ عتبة بن ربيعة من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وجعل في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندئذ وضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم: أناشدك الرحم يا محمد ألا أن تكف ولا تكمل. وانصرف إلى بيته، عاد إلى بيته ولم يخرج منها. فأخذ القلق أبا جهل والملأ من قريش، فقال لهم أبو جهل: ما أرى عتبة بن ربيعة إلا قد صبع وأعجبه طعام محمد الذي أطعمه إياه، فهو انطلقنا لنرى ما الذي أخذه. فجاءوا إليه فقال له أبو جهل لعنه الله: ما أرى يا عتبة إلا أنك قد صبوت واتبعت محمدا وأعجبك أمره وطعامه، فإن كنت تريد مالا جمعنا لك ما يجعلك أغنانا. فغضب عندئذ عتبة بن ربيعة وقال: إنكم لتعلمون أنني من أكثر العرب مالا، إنني من أكثركم مالا، ولكنني قصصت عليه القصة فتلى علي ما لم أسمعه قط، ثم تلى عليهم ما تلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال لهم: فكفر. فوضعت يدي على فمه وناشدته الرحم أن يكف، وإني أعلم صدق محمد صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء حدث، فخفت على نفسي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا عالم الهدى صلاة دائمة مما تملأ ما بين الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله حمدا لا يبيد، الذي وعد من شكره بالمزيد، وأوعد من كفره بالعذاب الشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ندخرها ليوم الوعيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الأحرار والعبيد. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم ينقسم الناس إلى شقي وسعيد. أما بعد، أيها المؤمنون، فلا ريب أنه مما سردناه على مسامعكم لتدركون ذلكم البون الشاسع والفرق الواسع بين المسلمين وبين المسلمين وكتاب ربهم. الأمر الذي حرمهم من تدبر كتاب الله تعالى، وحرمهم من أن يستشعر حلاوته ويتدبر طلاوته فيزداد بذلك إيمانا. كيف يزداد إيمانا من لا يحس بكتاب الله عز وجل؟ فصار أمثالنا كمثل تلكم الشياطين التي حيل بينها وبين خبر السماء. أولئك حالت بيننا بينهم وبين خبر السماء الشهب، ونحن حالت بيننا وبين خبر السماء الشهوات والنزوات واتباع الدنيا إلى أقصى الغايات. اعلموا إخوتي الكرام أن إعجاز القرآن الكريم أعظم صوره على الإطلاق هو الهداية التي فيه. اعلموا أن العرب لم يكونوا مسحورين ومبهوتين ومبهورين بكتاب الله تبارك وتعالى من خلال ألفاظه فقط، وإنما كانوا منبهرين بمعانيه التي يدعو إليها ويدل عليها. جاء في السير عن ابن شهاب الزهري قال: اجتمع مرة أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب وكان قبل أن يسلم أيام مكة، والأخنس بن شريق بن عمرو الثقفي وأبو جهل، ولكنهم اجتمعوا على غير قصد. كانوا يذهبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ويقفون عند جدار بيته ويستمعون إلى القرآن، وكل واحد منهم لا يعلم عن صاحبه شيئا حتى يطلع الفجر. فإذا أرادوا الانصراف جمعهم الطريق فتلاوموا، كل منهم يلوم الآخر، فيقول أحدهم للآخر: لو رآنا سفهاء قريش لقذفنا في قلوبهم أمر هذا الرجل. فقالوا: لا نعود لذلك. وفي الليلة الثانية ذهب الجميع إلى مجلسهم هناك وصاروا يستمعون إلى القرآن حتى بزغ الفجر، فجمعهم الطريق مرة ثانية، وفي المرة الثالثة أيضا. ثم قال لهم أبو جهل ليعاهد كل منا الآخر على ألا نعود إلى ذلك، فتعاهدوا على أن لا يعودوا إلى مثل ذلك. لما أصبح الأخنس بن شريك حمل عصاه وذهب إلى أبي سفيان، فدخل عليه وقال: بالله عليك، هل علمت ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: والله إني لأعلم ما يقول. فقال: وكذلك أنا والذي نفسي بيده، إني لأشهد بما تشهد. يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ذلكم الكلام الذي يدعو إليه، هداية يدعو إليها. ثم انصرف إلى أبي جهل فدخل عليه وقال له: أناشدك الله، هل تعلم ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يرد الجواب، وأكبر طاغية عرفته قريش، لم يرد الجواب، ولكنه قال: إن بني هاشم أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وحملوا فحملنا، حتى لم يبقى بيننا وبينهم إلا كما يكون بين فرسي رهان، كل منهم يتسابق، حتى لم يعد بيننا وبينهم إلا كما يكون بين فرسي رهان. قالوا: منا نبي، والذي نفسي بيده لا يكون ذلك أبدا، ولن نؤمن له أبدا. انظروا أيها المؤمنون، إنهم كانوا من خلال فهمهم لكلام الله تعالى، بفهمهم كلام العرب الذي جرحت الأمة فيه، أضحى الناس اليوم من أكثر الناس ابتعادا عن لغة كتاب ربهم، فكيف ترجو من هؤلاء أن يتدبروه وأن يستشعروه؟ بل كانوا أحيانا كان منهم من يسلم لأجل الحديث والحديثين. روى مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس قال: جاء ضماد، ليس ضماد بن ثعلبة ولكن ضماد الأزدي، كان من أزدي شنوءة، جاء إلى مكة فسمع سفهاء مكة يقولون: محمد مجنون، محمد ساحر. فقال، وكان يعالج من الريح، الريح المقصود بها هنا من الجن، مس الجن، فقال: لو أبركت هذا الرجل لشفيته، أي لعالجته. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إنني أعالج الناس من هذه الريح، كان يظن به مسا، فهلا تركتني وعالجتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عندئذ أوقفه بمن فقال له أعد علي كلماتك هذه، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال له والله إني لأعلم السحر وأعلم الكهانة وأعلم الشعر وما سمعت بمثل هذا الكلام قط، ولقد أدرك ناعوس، وفي رواية قاموس البحر، أي أدرك عمق البحر. ثم قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم مد يدك لأبايعك على الإسلام، بالله عليكم ما الذي دعاه إلى الإسلام؟ نحن تتلى علينا هذه الخطبة كل جمعة وفي كل درس، ما سمعنا بمثل هذا التأثر لدى أحد. لماذا صرنا بعيدين كل البعد عن كلام العرب وما ترمي إليه؟ حتى الآن خطب الجمعة نحن نعلم أنه من السنة ومن مئنة الرجل على فقهه قصر خطبته وطول صلاته، نعلم هذا جيدا، ولكن قصر خطبة الرجل في وقت كان الناس يفقهون كلام الله. يمكنك أن تأتي إلى الناس وتسرد عليهم حديثا واحدا تكون هي الخطبة. أما اليوم بالله عليكم لو لم تقضي في خطبتك أكثر من نصف ساعة لما وصلت إلى قلب الناس. لذلك علينا أيها المؤمنون أن نأخذ بأسباب فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فهو من أعظم إعجاز. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وقال وعلى قومك، أي كن داعية لقومك أيضا. قال وعلى قومي، فذهب إلى قومه فأسلموا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، لا يسعنا إلا أن نبين أن وجوه إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة وكثيرة جدا، لم يسع بيان ذلك المطولات ولا المصنفات الكثيرة ولا المؤلفات، ولا يمكن لأحد ولا يمكن أن يحصرها حاصر، والكل أمامها عاجز قاصر. فإن أوجه الإعجاز زيادة عن الإعجاز البلاغي، هذا الكلام العجيب الذي تسمعه مرة تحدث ألمانية أسلمت، هي تحدث عن سبب إسلامها، تقول ركبت البحر في باخرة وكان يوم جمعة، فلما كان الزوال رأيت قوما نهضوا وخطب فيهم رجل، يعني يصلون الجمعة، خطب فيهم رجل خطبة الجمعة وصلوا، فلما أكمل ذهبت إليه فقالت له ما الذي كنت تقوله؟ فبين لها، قالت لا، قالت هناك كلام كنت تذكره في وسط كلامك، ما هو؟ فقال ذاك القرآن. فاهتزت لذلك نفسها وانشرح له صدرها، فآمنت بالله العلي العظيم. تصور، لم تفهم شيء، لم تفقه شيئا مما يقول، ولكن بمجرد أن أثر في هذا الكلام أسلمت نفسها للعلي العلام. هذا وجه البلاغ العجيب. وهناك إعجاز إخباري، يخبرك عن ما مضى ويخبرك عن ما هو آت. وهناك إعجاز علمي، ولا يزال الناس إلى اليوم يقتبسون وينهلون من هذه الينابيع أشياء تذهل لها العقول. وهناك إعجاز شفائي، وأنتم تعلمون كيف يشفى الناس بكلام الله تبارك وتعالى، والفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين قلب عمر؟ القرآن هو القرآن، ولكن أين هي القلوب التي تستيقن بالرحمن؟ وأعظم إعجاز الذي من أجله نزل القرآن هو الإعجاز التشريعي، نحكم كتاب الله في أنفسنا وفي أهلنا وفي بيوتنا، ثم يحكم لنا في أرضنا. عباد الله، هاك خبرا عن عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح البخاري أنه لقي نافع بن عبد الحارث وكان أميرا على مكة، فقال له عمر من وليت على أهل الوادي؟ فقال له وليت عليهم، أي جعلت واليا، ابن أبزة. فقال له عمر ومن ابن أبزة هذا؟ فقال مولى من موالينا، أي عبد. فقال له عمر أوليت عليهم عبدا؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين، إنه يحفظ كتاب الله وله علم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب لقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما إذا امتثلوا أمره، إذا حكموه في أنفسهم، ويضع به آخرين فأين هو تحكيم كتاب ربنا في أنفسنا وفي أهلنا وفي حينا وفي مجتمعنا؟ وجاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعيدكم بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين من قبلهم. هذا إظهار الفاحش الزنا. ولم يبخس الكيل والميزان إلا بتولوا بالسنين النجاع، إلا بتولوا بالسنين وجور السلطان، أي كما جرت في الميزان يبتليك الله عز وجل بجور السلطان. وما منعوا الزكاة إلا منعهم الله القطر، لم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر، ولولا البهائم لم ينطروا. وما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله، هناك عهد بيننا وبين الله ألا نشرك به شيئا، وما نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله وبين رسوله ألا نتبع أحدا غيره، هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. ماذا يحدث؟ إلا وسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ ما بأيديهم. الله أكبر. نقضوا العهد الذي بينهم وبين الله ورسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ ما بأيديهم، وما لم يحتكم أئمتهم إلى كتاب الله ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديدا. وهذا مصير كل من لم يحكم كتاب الله تعالى في نفسه وأهله وأرضه، لابد أن يكون بأس الناس بينهم شديدا، والواقع خير شاهد على ذلك. لذلك يكفينا إعجاز القرآن، هو ما نحن الآن فيه إعجاز تشريعي، أعرضنا عنه ذللنا، ولو رجعنا إليه لعززنا. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يلهم ولاة أمورنا الرجوع والعودة إلى تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يوفقهم بالأخذ بحلاله والانتهاء عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.